المسألة يعني أنه يقبل برغبة وإلحاح، هذا عزم المسألة، لا يصبح متردد، بل يقبل على ربه جل وعلا راغبا في العطاء ملحا، ملح يعني مبالغ في السؤال، مبالغ في السؤال ويكثر ويرغب ويرجو، هذا معنى العزم، عزم المسألة.
فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم.
يعني المخلوق، هذا مخلوق، المخلوق مهما عطى فهو عطاؤه محدود ويخشى فتر مهما عطى، فلا يجوز أن يقاس رب العالمين جل وعلا كرمه وجوده وعطاؤه بعطاء مخلوق ضعيف فقير، له مهما كان حتى وإن كان ملك إنه الملك محدود، له كل شيء، يعني كل ما في الدنيا محدود، أما ما بيد الله فإنه لا ينفد جل وعلا، ولا يجوز أن يقاس بأمور الدنيا. نعم. وكل ما في الدنيا أيضا من العطاء فهو من الله، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمن، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين.
يعني أن السائل لن يخيب أبدا، السائل إذا سأل ربه فإنه لا بد له من إحدى ثلاث: إما أن تعجل له مسألته، وإما أن تدخر له في يوم هو أفقر منه إلى هذه المسألة، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما لو أعطيه. فهو لا يخلو من واحدة من هذه الأمور الثلاث، ومعنى ذلك أنه ينبغي للسائل أن يلح بالسؤال وأن يكثر من السؤال، فالله جل وعلا أمر بالسؤال وأعطى بالعطاء، قالوا ادعوني أستجب لكم. ومفسرون منهم من يقول ادعوني أعطيكم، ومنهم من يقول ادعوني أثبكم، والمعنى قريب ولكن يختلف، فالذي يقول ادعوني أجبكم أو أعطيكم هذا معناه أن مسألة معينة وأنه يعطي على ذلك، وأما الذي يقول ادعوني أثبكم على هذا أن عبادة، والعبادة يثاب عليها، والثواب قد يكون عاجلا وقد يكون عاجلا وآجلا وقد يكون آجلا يعني في الآخرة. فالمعنى أن الإنسان لن يخيب إذا سأل ربه. وقد يكون الإنسان عنده أمور من قبل نفسه ترد مسألته من قبل نفسه، لأن الدعاء له موانع، ومن أعظم الموانع أكل الحرام. كل الإنسان يأكل حراما ويلبس حراما، إذا تغذى بالحرام، إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث رأسه مرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، مطعمه حراما وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ مع ذكر هذه الأمور التي تدل على إجابة الدعاء، لأنها من أسباب الإجابة. أولا كونه يبتذل، يبذل نفسه، والابتذال مظلة الافتقار، مظلة الذل، مظلة الانكسار، انكسار القلب. كونه أشعث رأسه ومغبر قدماه، يعني هذه مظلة الانكسار، انكسار القلب. وانكسار القلب محل الإجابة، إذا انكسر قلب الإنسان معناه أنه ذل لربه جل وعلا وافتقر واستشعر الفقر والحاجة من ربه جل وعلا وألح في ذلك. هذا ما يرد إذا كان بهذه المثابة، بهذه الصفة، إلا إن كان مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه يرفع يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب الإجابة، رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. أما كراهة رفع اليدين فما تكون كراهة رفع اليدين في الدعاء إلا في العبادات التي جاءت مقيدة ليس فيها رفع، مثل صلاة الفريضة أو بعد صلاة الفريضة مباشرة إذا سلم، إن هذا لم يأتي. والعبادة يجب أن تكون على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به ويفعله، ما يزاد فيها. لكن في الدعاء العارض، في الصلاة النافلة بعدها ما أشبه ذلك، يرفع يديه. فرفع اليدين من أسباب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يردهما صفرا، كريم جل وعلا. والثالث من أسباب إجابة الدعاء لزوم الاسم المعظم هذا العظيم، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، وتكراره. قد جاء أن العبد إذا قال يا ربي يا ربي أن الله يقول لبيك ويعطيه ما يطلب. وقيل أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، يا رب، الرب. الرب هو الذي يقوم على مصالح عباده، الخلق والإيجاد والمصالح من الرزق ودفع المؤذيات وجلب المنافع، كلها معاني الرب. ولهذا إذا تأمل الإنسان أدعية الرسل في القرآن إذا هي كلها بهذا اللفظ، كلها إلا ما شاء الله، كلها برب، ربنا ربنا ربنا. ولهذا ما ينبغي الإنسان يعدل عن هذا الدعاء إلى غيره، يلزم هذا الشيء، يلزم هذا الاسم يكرره، هو من أسباب الإجابة. ومع ذلك كله يقول أنى يستجاب له، والسبب أن مطعمه حرام ومشربه حرام وأنه وذي بالحرام. فإذا أكل الحرام من أسباب الموانع،
هذا واحد. الثاني من أسباب الموانع أن الإنسان يستبعد أن يستجاب له، يدعو وهو يظن في نفسه أنه لا يستجاب له. يعني جاء الأمر بالدعاء وأنتم موقنون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. السبب الثالث من الموانع أن الإنسان يستعجل، قال يدعو ثم يستعجل، يقول ثم يترك الدعاء، يدعو ثم يدعو ثم يقول ما أجبت فيترك الدعاء. فهذا أيضا من الموانع. يعني جاء أن الإنسان يستجب له ما لم يستعجل، يقول دعوت فدعوت فلم يستجب لي. ربما يكون مثلا الحاجة حاجة الإنسان ليقع فيها خير له أراده الله جل وعلا فيفتح عليه باب المسألة، مسألة ربه جل وعلا، فيلح ويكثر السؤال، يكون ذلك خير فتح عليه. السبب كذلك سبب من أسباب المنع أن يعتدي في الدعاء، أن يعتدي، وليعتد في الدعاء يكون متنوع متفاوت، مثل أن يسأل سؤالا لا يليق به، مثل أن يسأل أن يعطى ما يعطى النبي الأنبياء تكون له، بلغ درجة الأنبياء، والأنبياء لهم درجة خاصة. أو مثلا يسأل شيئا ليس له حاجة به، يعني يقول أسألك القصر المعين اللي فيه كذا والذي فيه كذا وفيه كذا، الذي عن يمين داخل في الجنة أو عن يساره أو في المكان الفلاني أو غير ذلك. هذا اعتداء وعدوان. أو يسأل قطيعة رحم، لأن ولهذا جاء أن الإنسان إذا سأل يجاب ما لم يعتدي أو يسأل قطيعة رحم، لغير ذلك من الأمور الأسباب التي قد يكون الإنسان هو السبب في عدم الإجابة. أما إذا خلى الإنسان من هذه الموانع فإنه لا يخلو من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، إما أن تعجل له طلبته يعطى ويراها، وإما أن يصرف عنه من الشر ما هو أعظم مما لو أعطي هذا السؤال، وإما أن تدخر هذه المسألة له يوم القيامة يجدها أحسن مما لو أعطيها في الدنيا. الله عليم، عليم بما يصلح عبده، ولطيف به وكريم، قد يمنعه شيئا يسأله فيكون المنع خيرا له.
وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فالله تعالى لا يتعاظم شيء أعطاه، أي ليس شيئا عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، يعني لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كما عرفنا. والنهي هنا قلنا إنه يدل على التحريم وليس على الكراهة، فلو فعل ذلك الإنسان لكان قد ارتكب محرما، عليه أن يستغفر ويتوب.
الثانية بيان العلة في ذلك.
نعم، العلة واضحة، أولا الإنسان فقير إلى المسألة، الثاني أن الله جل وعلا ما في شيء يكرهه عن العطاء، إذا شاء أن يعطي أعطى وإذا شاء أن يمنع منه، فلا معنى للاستثناء، لا معنى للتعليق. والثالث أنه ما هناك شيء عظيم عند الله جل وعلا يكون يعظم عليه، إنه أعطاه يكون عظيم، كل شيء عند الله جل وعلا سهل وميسور.
الثالثة قوله ليعزم المسألة،
يعني فيه الترغيب كونه يرغب إلى ربه جل وعلا، يرغب يعزم. العزم هو مثل ما قلنا، أن يكون راغبا مظهرا الفقر وشدة الحاجة وانكسار القلب لشدة حاجته بما عند ربه، هذا هو العزم، يعزم ذلك. إذا عرف الإنسان أنه مفتقر لهذا الشيء وأنه لا غنى له عنه وأن ذلك بيد الله وأنه قريب، ليس بعيد، قريب، فإنه إذا استشعر ذلك عزم، عزم المسألة.
الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر.
وقد أثنى الله جل وعلا على الذين يدعونه رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وهذه صفة عباده الصالحين الأنبياء، إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إن يرغب الإنسان من ذنوبه ويرغب في عطاء الله جل وعلا وإحسانه، فيكون معظم الرغبة في الله، وإن كان يخاف من ذنوبه، ولكن الرغبة في المسألة تكون أرجح، لأن الله كريم ولا العبد ما ينفك عن المعصية. الرب جل وعلا نعمه عامة شاملة لجميع خلقه، حتى الكفار ينعم عليهم ويودق عليهم من النعم، وهم يتطلعون بنعمه على معاصيه، هذا دليل على كرمه، كرم وجوده جل وعلا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا، من باب تعظيم حق الله جل وعلا، واجتناب الألفاظ التي فيها منازعة لله جل وعلا وفيها نوع من المشاركة في اسمه، تعظيما له وتحقيقا للتوحيد، لأن العبودية هي صفة المخلوقين كلهم، والربوبية هي صفة الرب جل وعلا، هو رب الرب الذي رب الخلق بنعمه وبإيجادهم وبدفع المكروهات عنهم وجلب المصالح لهم من كل وجه. فلا يكون العباد أرباب بعضهم لبعض، وإن كان يوجد منهم المملوك الذي يملك، ولكنه في الواقع متعبد لله هو ومن ملكه، فلا يجوز أن يكون في ذلك ميزة بعضهم عن بعض، يجب أن تكون عبوديتهم ظاهرة لله كلهم، وليس لأحد على أحد عبودية، وإنما الرزق الملك الذي سببه الكفر قد يقع بعضه، وإذا كان واقعا يجب أن يتأدب الإنسان مع ربه جل وعلا في هذا، فلا يسميه عبد، يقول هذا عبدي إذا كان ذكرا، وإن كان أنثى يقول أمتي، لأن النساء كلها إماء الله، والذكور كلهم عبيد الله، إحرارهم وملوكهم، فهذا من باب حماية التوحيد وباب التأدب مع الله جل وعلا يجب أن يحمى اسم الله جل وعلا أن يكون فيه اشتراك للمخلوقين اشتركوا أن يكون هذا رب فلان وفلان. وهذا بالنسبة للعقلاء اسم العقلاء المكلفون. أما غير العقلاء في البهائم وجمادات وغيرها فإنها ليست معبدة تعبيد التكليفي الشرعي، إن كانت معبدة التعبيد القدري ولكن التعبيد الشرعي التكليفي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ليس هذا من شأنها وليس موجها إليها. لهذا يجوز أن يقال هذا رب، هذه مثلا رب الدابة، رب الناقة، رب كذا، لأنها ليست عاقلة وليست مكلفة، وإنما هذا في المكلفين من ذكور وإناث. وقد يشكل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث مثل كذلك بعض الآيات مثل قول الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، ومقصوده لأن السيد الذي ملك ما تعرضت الزوجة زوجته له وقالت فيك لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والجواب عن هذا أن هذا في شرع من كان قبلنا، وشرعنا جاء بالنهي عن ذلك. وبعضهم أجاب قائلا يكون هذا النهي الذي في هذا الحديث باب الأدب وباب الأولى، والآية تدل على الجواز، يعني أن هذا جائز ولكن خلاف الأولى. هذا جواب. الجواب الأول أن هذا ليس في شرعنا وإنما هو في شرع من قبلنا، بدليل أن يوسف عليه السلام سجد له أبواه وأخوته لما دخلوا عليه وهو على كرسيه، فهذا لا يجوز في شرعنا، قد ذكره الله جل وعلا ويكون هذا مثله. وأما الحديث الآخر الذي في الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربته، هذا لا محذور فيه لأنه مؤنث، ربتها مؤنث تأنيث، لا يمكن أن يوصف الله جل وعلا به تعالى وتقدس، هذا ليس فيه محذور. ثم جواب آخر وهو أن هذا باب الخبر، وباب الخبر غير باب التقرير وباب يعني الشيء الذي يكون فيه العمل خبر، والخبر يكون فيه تحذير، تحذير إذا كنت كذلك إلا أنه يقع. فعلى هذا لا يجوز للإنسان إذا كان له ملوك أن يقول عبدي، هو بنفسه وغيره كذلك لا يقال يقول له الآخر أجب عبدك، أجب ربك، أجبه أو أطعمه أو اذهب إليه وما أشبه ذلك، يعني لا المخاطب ولا المخاطب كلاهما منهي عن هذا، أن يدعوه بلفظ العبد وأن يدعو سيده بلفظ الرب الجانبين. لهذا قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول أطعم ربك وابذق ربك، وليقل فتاي وفتاتي. فتاة الفتاة هو غلام نشيط، والفتاة كذلك. فأرشد إلى الشيء الجائز بدل ما بدل الممنوع الذي فيه مشاركة لاسم الله جل وعلا ومنازعة فيه، أرشد إلى الشيء الذي ليس فيه شيء. وأما ما يأتي في جاء في رواية مسلم لو قال ليقل سيدي ومولاي، سيدي فإنه جاء النهي كما سيأتي أيضا على الكلمة عن السيد. السيد في واقع يقال على كل من كان له تقدم السيادة، ولكن الحديث الذي سيأتي لو يقول السيد الله سيكون هذا ليس من باب الأسماء المشهورة مثل باب الرب، مثل اسم الرب. الرب جل وعلا لا يطلق على الله إلا إذا كان بالإضافة، مثل رب الدار رب الكتاب اسمها ذلك مضافا. أما هكذا رب ربك أو رب الرب فإنه خاص بالله جل وعلا، فلا يكون مثل السيد، ليس مثل السيد. وإن كان جاء الحديث الذي سيأتي أنه قال السيد الله. أما المولى فالمولى يطلق على القريب نسب مثل ابن العم وما أشبه ذلك، ويطلق على الناصر، ويطلق على المقدم الذي له تقدم وله يعني فضل على غيره، يطلق على غير ذلك. فمثل هذا لم أحضر فيه بهذه الإطلاقات، والإطلاق الذي يكون للمخلوق هو ما يليق به.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الألفاظ المنهية عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا، وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك.
قلنا المقصود بهذا حماية جناب التوحيد وتعظيم الله جل وعلا أن لا يشاركه المخلوق ولو في الألفاظ، هذا المقصود، أن لا يشارك المخلوق ربه جل وعلا حتى في الألفاظ التي يختص بها الرب جل وعلا، يجب أن تكون خاصة به مثل الرب، يجوز أن يكون مشاركا المخلوق له. لهذا عزل عن الشيء الذي يعطي المعنى ولا يكون فيه مشاركة.
المسألة الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. المسألة الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وما تحقيق التوحيد؟ تخليصه وتصفيته من الشوائب التي قد تشوبه من عمل أو قول، هذا هو تحقيقه. فحتى في الألفاظ يجب أن يكون الرب جل وعلا واحدا فيها، ليس له فيها مشارك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله يختلف، قد يكون السائل يسأل شيئا له فيه حق من مال مشترك يكون له فيه شركة، أو يسأل ذا سلطان مثلا، فسؤال السلطان الحاكم ليس كسؤال الأفراد، فمثل هذا يتساءل فيه. أما إذا كان له فيه حق فلا بأس أن يسأل، ولكن لا يسأل الشيء الذي يكون زائدا على حقه. هذا من ناحية العموم، والمقصود هنا السؤال سؤال المال. وقد سبق في بعض المناسبات ذكرنا أن السؤال سؤال الناس محرم، لا يجوز أن يسأل المخلوق إلا في حالة الضرورة، وحالة الضرورة كما جاء في حديث قبيصة الذي في صحيح مسلم، بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حالات ثلاث فقط، ومع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسألة سحت، ومعنى السحت الحرام المحرم. الحالة الأولى ما إذا أصيب الإنسان بفاقة، والفاقة معروفة، كل إنسان افتقر ما يجد شيء، فتحل له المسألة حتى يجد ما يسد فاقته، فإذا وجد ذلك يجب أن يكف عن المسألة، هذه واحدة. الثانية ما إذا أصيب الإنسان بجائحة في ماله، مثل أن يحترق ماله أو ينتهب أو ما أشبه ذلك، أو يغرق أو ما أشبه ذلك من الكوارث التي قد تصيب الإنسان في ماله، فمثل هذا يجوز له أن يسأل حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني مغيات لغاية. الحالة الثالثة أن يتحمل الإنسان أموال في سبيل الإصلاح بين المتنازعين والمختلفين والمتقاتلين المسلمين، يتحمل أموال يدفعها لهم من باب الإصلاح. فمثل هذا وإن كان غنيا يجوز أن يسأل حتى يجد الشيء الذي يسدده من المسألة، ومع ذلك فلا يجوز السؤال حال. والسبب في منع السؤال أن السؤال فيه افتقار القلب، فيه افتقار القلب إلى غير الله جل وعلا، والواجب على المسلم أن يكون فقيرا لربه جل وعلا، وفيه عبودية للقلب، يعني العطاء والبذل قد يأسر القلب ويستعبده، والعبودية يجب أن تكون لله وحده، لا يجوز أن تكون لمخلوق. فجاء الشرع بحكمة البالغة في سد هذا الباب وجعل المسلم حرا، حرا بالنسبة لنظرائه من الناس يكون مثله، أما بالنسبة لربه جل وعلا فهو عبد يتعبده، يكون عبوديته كلها لله جل وعلا، ما تكون لله ويكون شيء منها لغيره. هذا هو السبب، هذا هو السبب في منع السؤال. أما السؤال بالله فيكون أعم من هذا الذي ذكره المؤلف هنا. السؤال هنا ينقسم إلى أقسام، قد مثلا يسأل الإنسان شيئا يلزمه شرعا، مثل أن يسأل عن مسائل علم تلزمه، فمثل هذا ما يدخل في باب الذم، ولا يجوز أنه أن الإنسان يتوقف، لأن الله أمر بذلك فهو طاعة لله، ويقول جل وعلا اسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأوجب السؤال على الذي لا يعلم. وهذا باب واسع في كل ما يلزم الإنسان من أمور دينه فعليه أن يسأل، ولكن يتحرى من يسأله من أهل العلم الذي يحسن الجواب، لأن أول كان الناس يعني يتحاشون عن الجواب كثيرا خوفا من الله جل وعلا، الآن صار كثير من الناس يجيب بلا مبالاة، وقد يجيب بغلط، قد يجيب بخطأ، فلهذا ينبغي الإنسان يتحرى في المسألة الشيء الذي يكون فيه تبرئة لدينه، ولا يكون مثل ما يقول بعض العوام أنه خسر إذا سأل إنسان خلاص يكون بريئة ذمته ولو أجابه خطأ، وإن كان الجواب خطأ يزعم أنه بريء، هذا غير صحيح، ولكن يكون هو مخطئ والمجيب مخطئ، كلاهما مخطئ. أما المسألة التي يسأل بالله إذا كانت بمال فلا يخلو الأمر، إما أن يكون مضطر إليه مثل ما سبق فهذا يجب أن يعطى، يجب أن يعطى، ولكن ما يعطى الشيء الذي يضر المسؤول أو يضر أهله، يعطيه الشيء الذي لا يضره واجبا عليه أن يعطيه. الله جل وعلا قد أمر بالصدقة وحث عليها ومدح الباذلين الذين يؤثرون على أنفسهم غيرهم، هذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعا، فكيف إذا وجه إليه السؤال إذا كان بالله عليه أن يعطي من سأل، ولكن يعطيه الشيء الذي لا يضره ولا يجوز أن يرده، لأن سأل بالله، إلا أن يكون سأل محرما، كأن يسأل مثلا شيئا وتعرف أنه يريد أن يشتري خمر، يشتري به خمر مثلا أو يشتري به دخان هذا لا يعطى لأنه إعانة على الإثم، إعانة على الإثم. وأما إذا كان يسأله محتاج ليأكل أو ليلبس يعني شيء أو ليدفع عنه الدين الذي لزمه، هذا يعطى، يجب أن يعطى إذا سأل بالله، ولكنه ما يعطى الشيء الذي يضر، يعطيه الفضل الذي فضل عن حاجته. معنى ذلك أنه يكون إذا لم يلزم يلتزم محرم أو قطيعة رحم كما جاء تقييد ذلك في الحديث. وكذلك إذا استعاذ بالله، من استعاذكم بالله فأعيذوه، كأن يقول أعوذ بالله من شرك أو أعوذ بالله من شر فلان، فيجب أن يعاذ. وهذا كله تعظيما لله جل وعلا، لأنه إعطاؤه حينما سأل بالله واستعاذته وإعاذته لما استعاذ بالله هو من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره ومعرفة حقه. ولهذا جاء في الحديث لعن من سئل بالله فلم يعطي، ملعون من يسأل بالله فلا يعطي، هذا معناه أنه يدل أنه كل من كبائر. وكذلك الاستعاذة مثلها، الاستعاذة مثل ذلك. لهذا لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة دخل عليها ومد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، فقال عدت بعظيم الحقي بأهلك، فتركها. أن إن كان هذا يعني حق الله، ولكنه تعظيما لله جل وعلا أن يعيذها، تعظيما لله. فهكذا إذا استعاذ إنسان بالله جل وعلا من شر الإنسان أو من شر غيره وهو يستطيع ذلك، أنه يجب أن يعيذه، إلا أن يستعيذ بالله في أمر محرم، إما ترك واجب يعني كأن يلزمه بسلب الصلاة يستعيذ بالله يقول أعوذ بالله منك، فمثل هذا ما يترك، ما يترك ولا يعاد، لأن الله جل وعلا لا يعيذ عاصيا، وإنما يعيذ من كان مطيعا له جل وعلا. وقوله ومن سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة هنا مطلقة، سواء كانت لطعام، طعام يعني وليمة عرس أو لغيرها، إنه يريد الإكرام، إكرامه. وهذا من حق المسلم على المسلم، أنه إذا دعاه أن يجيبه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجابته، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الداعي، حتى قال لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني شيء قليل الحقير لو دعي له يجيب، وهو القدوة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قد يكون الداعي في الدعوة، قد يكون في الدعوة منكر، فإن كان علم أن فيها منكر إنه لا يلزمه الإجابة إلا إذا علم أنه يستطيع إنكار المنكر وإزالته، فإنه يجيب لذلك. أو يكون الداعي يعرف أن ماله حرام، إذا عرف أن ماله حرام لا تلزمه الإجابة، يعني لا يجيب. أو عرف أنه عاصي من أهل البدع والمعاصي الذين يهجرون، هذا أيضا لا يجيبه. أما إذا كان ظاهره الإسلام وليس عنده شيء، وإن كان هناك شبهات في ماله، الشبهة لا تمنع من إجابة دعوته، يجاب، لأن الشيء الذي يكون عاما غير معين ما يمنع من معاملته ولا يمنع كذلك من إجابة دعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب يهوديا إلى طعامه، وكذلك أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية، وكذلك كان يعامل اليهود. فتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي لستة آصع من شعير لأهله، واليهود معروفون بأنهم يتعاملون بالربا وأنهم يأكلون السحت، فلا يمنع ذلك معاملته. هذا من ناحية المعاملة العامة. أما صنع المعروف، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، المعروف مطلقة هنا، والمعروف كل ما تعورف عليه بأنه إحسان، سواء بذل مال أو عمل بالبدن أو توجه له في شيء، يعني توسط له في أمر من الأمور وسعي معه، فكل ما فيه نفع فهو معروف. ومكافأة صانع المعروف من باب كون الإنسان لا يجعل قلبه متعلقا بشخص، مأسورا لشخص من هذا الباب، يعني مثل ما في المسألة إذا قال كافئوه، فالأمر هنا الظاهر إذا جاء الأمر فهو للوجوب، اكتب الوجوب حتى يصرفه عن الوجوب صارف. من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم يكن الإنسان مستطيعا بالمكافأة يلجأ إلى ربه جل وعلا بأن يكافئ هذا الذي صنع له المعروف، فيدعو له ويجتهد في الدعاء حتى يرى أنه قد كافأه. هنا حتى تروا بضم التاء، يقول تروا معناه تظن، أما إذا جاءت التاء مفتوحة حتى تروا بمعنى ذلك حتى تعلموا، حتى تعلموا أنكم قد كافأتم، يدعو له حتى يعلم أنه كافأه بالدعاء الذي يدعو ربه، ومع ذلك أنه يجتهد في دعاء الله جل وعلا له. هذا إذا لم يجد المكافأة. والشاهد هنا المقصود تعظيم الله جل وعلا بإجابة السائل به، فإنه من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد. إذا سئل المسلم بالله يجيب يعطي، وقيد هذا بأنه الشيء الذي لا يضره، الشيء الذي يستطيعه ولا يضره، لأن الضرر في الشرع النوع لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب لا يرد من سأل بالله،
تنوين باب
لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم.
يقول العلماء هنا الفحشاء المقصود بها البخل، يعني الفحشاء الذي يأمر بها الشيطان هنا المقصود بها البخل، إنه يأمر بالبخل وعدم النفقة.
وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل، في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل،
ليس البر أن تولوا،
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين.
مثلا ما ذكر في هذه الآية والآية التي قبلها من التصدق وإنفاق المال وإيتاء المال ذوي القربى على حبه، كون الإنسان يحب المال ويؤتيه وهو يحبه ويطمع في البقاء ويحتاج إليه، إن هذا من البر، فهذا يدخل فيه الواجب والمندوب، يعني الصدقة التي هي فرض مثل الزكاة داخلة فيه الذي أولى، وكذلك الصدقات التي هي تطوع هي داخلة فيه. وخص هذا بأنه إيتاء المال مستحقيه وبدأ بذوي القربى، يدل على أن النفقة الصدقة على القريب مثل الأخ وابن الأخ وما أشبه ذلك أنها أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة مثل ما على القريب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة وسيلة، صدقة وسيلة. ثم كذلك مدح مثل الآية الثانية المتصدقين والمتصدقات، يدل على أن حتى النساء أن يتصدقن ولو كان ذلك من بيت الزوج بالمعروف الذي يتعارف على أنه يأذن فيه ولا يضره، أو من الشيء الذي يخصها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وقال: تصدقنا ولو من حريكن، ولو من حريكن. وكلمة ولو تدل على أن هذا الشيء ليس واجب وإنما هو تطوع استوعنا به.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا.
حتى النساء
لأن المعروف في الشرع أن النساء لسنا أهل مال واكتساب وعمل، وإنما هن مقصورات في البيوت ومكفيات النفقة وما يلزم لهن. هذا معنى قوله ولو النساء.
وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
فالإيثار هو معناه أن يبذل الشيء وهو محتاج إليه، هذا معناه يؤثر على نفسه، يعني يعطي الشيء الذي هو بحاجة إليه. والأنصار رضوان الله عليهم هذه صفتهم، فأثنى الله جل وعلا على من يؤثر غيره على نفسه، لأن الحاجة قائمة ولكنه يقدم غيره فيها من المسلمين.
والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
لأن هذا معنى الإيثار، يطعمون الطعام على حبه، وإن كان هذا أهم من الإيثار، لأن الإنسان مجبول على حب المال، مجبول عليه، هذه جبلة وهذه شيء ثابت في طبيعة الإنسان أنه يحب المال. وإذا أنفق من المال وهو يحبه فهذا دليل الإيمان ودليل الرغبة في الآخرة التي مبعثها الإيمان. فلهذا أثنى الله جل وعلا على من كانت هذه صفته.
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله: من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه.
لا، مثل ما سمعت أنها واجبة، يعني الظاهر أنها واجبة، إذا دعا الإنسان أخاه يجب عليه أن يجيبه، إذا علم أنه دعاه ليكرمه. وقد يكون هذا مثل ما سبق يكون فيه سؤال، فيه قسم، والقسم إذا جاء أن يقسم عليه، يقسم عليه أن يغديه أو يعشره أو يقيم اليوم عنده، كما يحصل كثير من الناس الآن، ويتحرج بعض الناس في هذا. وهذا في واقع إذا كان المقصود الإكرام فإنه لا يلزم إجابته، ولا يلزم الذي أقسم كفارة، يلزمه كفارة إذا لم يجبه، لأنه أراد إكرامه. هذا لأن أبا بكر رضي الله عنه لما قص أحد الصحابة رؤيا رآها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: دعني فسرها. فسرها ثم قال: أقسمت عليك أن تخبرني هل أصبت أو لم أصب. فقال: لا تقسم. فلم يخبر. وكذلك في غير هذا، إذا كان مثلا يريد، يعني لما أمره أن يبقى في الصف، معروف أن أمر الرسول واجب، أمره واجب، قال له يعني لما جاء وهو في الصف يتقدم للناس، شرع إليه أن يبقى، أن يكون إماما، فتأخر. لما قال له ذلك قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه،
عرف الإنسان أنه يريد الإكرام بذلك لا يلزم إجابته ولا يلزم المقسم الكفارة في ذلك. ما إذا كان لا يقسم على شيء يريد منه الأمر فيه والنهي مر بذلك وينهى فيه، هذا يجب على المسلم أن يبر قسمه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، ولو لم يفعل ذلك لزمته الكفارة.
قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة.
معنى ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع الأذى والإساءة التي نالتك من غيرك، ادفعها بالحسنة، بالمعنى ادفعها بالحسنة بأن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا لا تتحمله نفوس كثير من الناس، لا يستطيع. كيف يسيء إلي ثم أحسن إليه؟ ما أستطيع. وإنما يستطيع ذلك من يرغب فيما عند الله ويعلم أن الدنيا لا قيمة لها، فيكتسب بكل ما يستطيع رضا ربه جل وعلا، وكذلك رفعة الدرجة عنده. فلهذا قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو حظ عند الله جل وعلا، وهم الذين يرغبون فيما عنده ويعملون على تحصيله بعدم الانتقام لأنفسهم وعدم أخذ حقوقهم، بل يتركوها لله، ومع ذلك يحسنون إلى من ظلم ظلمهم وأساء إليه، رغبة فيما عند الله وليس خوفا منهم، لا يخافوا منهم، وإنما يرغبون عند الله فيحسنون إلى من أساء إليه. فهذا ليس واجب على الإنسان، وإنما هو فضل، إن جل وعلا يقول في آية أخرى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة سيئة، أنك إذا جازيت المسيء بالسيئة فقد جازيته وصرت مثله، لا في فرق، ولكن ينبغي أن تتميز عنه، تجازيه بأن تعفو عنه، وإن مثلا صار عندك خير وفضل عفوت وأحسنت، هذا الذي لا يصل إليه إلا الأبرار.
قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به، وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه، وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر.
في النسائي: من سألكم بالله فكافئوه. من سأل من صنع معروفا، من صنع لك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في مكافأة جزاك الله خيرا فقد أبلغت في مكافأة. وهنا يقول: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقلنا إن المعنى أن تبادروا في الدعاء وتبالغوا فيه حتى يحصل العلم لكم بأنها حصلت المكافأة، هذا معناه. فلا ينافي هذا ما ذكره النسائي في أنه إذا قال جزاك الله خير فقد كافأه، لأن كون الإنسان مثل يقول جزاك الله خيرا قد تقبل وقد لا تقبل، والخير يعم الدنيا والآخرة، الكلمة عامة، يعم خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم الخير أن يدخله الجنة، والجنة ليست الدنيا كلها ما تساوي شيء بالنسبة للخير الذي يكون في الآخرة. فالظاهر فالمعنى واضح في قوله: من قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في مكافأته. واضح، لأن خير الآخرة وإن كان يعني قليل فهو أعظم من الدنيا كلها. في الحديث الصحيح: موضع صوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، الدنيا كلها موضع صوت. فإذا لا منافاة بين ما ذكره النسائي وبين هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله.
إعادته عرفنا أن معنى إعادته أنه إذا استعاذ بالله من شر المخاطب الذي يخاطبه أو من غيره، قال: أعوذ بالله من شرك، فإنه يجب أن يكف عنه الشر. هذه إعادته، تكف عنه شرك أو تكف عنه شر من تستطيع كفه.
الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الذي قبله أن من سأل بالله وجب عطاؤه، والسؤال بالله اليوم الذي قبله عام، أن يقول مثلا: أسألك بالله، أو أسألك بالذي خلق السماوات والأرض، أو بالذي أنعم عليك، أو أسألك برب العالمين، أو ما أشبه ذلك. عام في أي صفة من صفات الله أو أي لفظ يدل على ذلك، مثل ما سبق في حديث الثلاثة الذي مر معنا، فإن الملك جاء الأول وقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال. وكذلك قال الثاني، والثالث قال له: بالذي رد عليك بصرك، بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال. كذلك إذا سأل الإنسان قال: أسألك بالذي أنعم عليك وأغناك، فيكون سائلا بالله. أما الباب هذا فهو خاص بوجه الله، يقول الإنسان: أسألك بوجه الله، هذا لا يجوز أن يسأل به شيء من أمور الدنيا. من سأل شيئا من أمور الدنيا بوجه الله فهو ملعون لعظمة وجه الله جل وعلا. ولهذا قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي الغاية التي يسعى لها الناس، يسعى لها المؤمنون، وهي التي تكون بها السعادة الأبدية هي عظيمة، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ومثل ذلك أن يسأل شيئا يقرب إليها ويوصل إليها، أو يسأل أن يمنع من شيء يمنع منها، مثل كونه يستعين بوجه الله من غضبه، يستعين بوجه الله من أن يقع في المعاصي التي تبعده عن ربه جل وعلا، كما جاءت أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم قول أعوذ بوجه الله العظيم وبكلماته التامات من شر ما خلق. وكذلك قوله في الحديث المشهور في قصة ذهابه إلى الطائف لما ردوا عليه الرد القبيح وعذروا به سفهاءهم صاروا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلم حتى أدموا رجليه، ذهب على وجهه فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، إن ذلك دعا بذلك الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتب حتى ترضى. فهذا كله من الوسائل التي تقرب إلى الجنة، ويكون سؤال بوجه الله جل وعلا الجنة. أما أن يسأل بوجه الله جل وعلا شيء من أمر الدنيا فهذا لا يجوز، لأن في ذلك استهانة بالعظيم العظيم الذي لا شيء أعظم منه، حيث سأل به شيء حقير، والدنيا كلها حقيرة ليست شيء. لهذا يكون السائل بهذا الشيء ما عرف الله حق المعرفة ولا قدره حق التقدير، بل تنقصه، ولهذا استحق أن يلعن، أن يكون ملعونا. قد جاءت الحديث ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة، وملعون من سأل بوجه الله من سئل بوجه الله فلم يعطي، أنه وجهه عظيم. وفي هذا دليل على إثبات صفة الوجه حقيقة، لأن الفرق تبين لنا بين هذا والذي قبله. الذي قبله يسأل بالله، وهنا يسأل بوجه الله، فدل هذا على أن الوجه غير الذات كما يقول أهل الباطل، وقد تكاثرت النصوص في ذكر وجه الله جل وعلا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه قال في بعض أدعيته أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، لذة النظر إلى وجهك الكريم، معنى ذلك أنه أعظم لذة نظر إليه. قد جاء تفسير قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في صحيح مسلم حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا معنى أيضا الآية الأخرى فيها أن الله جل وعلا لما ذكر أهل النار وأن جهنم يلقى فيها ويتقول عن المزيد، أخبر أن الجنة تقرب المتقين الذين يخشون الرحمن يخشون ربهم، وأن لهم لديه مزيد. المزيد فسر بأنه النظر إلى وجه الله جل وعلا. وكثيرا يأتي في القرآن كقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في ذو الجلال هنا لو كان مثلا مثل ما يقول البيهقي، لو كان الوجه هو الذات ما صح أن ينعت الوجه بالرفع فيقال ذو، لأن المضاف يكون مجرورا. ولهذا لما جاء نعت الذات في آخر السورة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال تدل على أن الوجه غير الذات. كذلك قوله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. كذلك قوله جل وعلا: فثم وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله، في آيات كثيرة. وكذلك الأحاديث. ومعلوم أنه لا يقال للإنسان وجه، قال مثلا فلان وجه، ولا يقال ليده وجه ولا لرجله وجه، هذا ما يجوز في اللغة أن يقال. هذا يبطل قول المتأول أهل التأويل وأهل الباطل. والواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا من الأسماء والصفات له إثباتا يليق بعظمته وجلاله، ومن ذلك الوجه. وقول الله جل وعلا: كل من عليها، وقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ليس معنى ذلك أن ذات الرب جل وعلا تفنى وأن ما يبقى إلا وجهه تعالى ويتقدس، ولكن يذكر أشرف الشيء وباقيه يتبعه تبع له. وهذا مثل قوله جل وعلا: الآية الأخرى يقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه تعالى وتقدس. إن كان هذا فيه بعض الكلام لبعض العلماء، البخاري رحمه الله يقول في صحيحه: كل شيء هالك إلا وجهه، يقول: إلا ما أريد به وجهه. ولكن هذا من اللازم، هذا من لازم المعنى وليس هو المعنى الذي تنص عليه الآية. ومقصوده أن كل عمل يبطل إذا لم يرد به وجه الله، أما الذي أريد به وجه الله فهو الذي ينفع ويبقى لصاحبه. فهو ينبه بذلك على وجوب الإخلاص، وجوب العمل لله جل وعلا. فهذا لا يدل على أن شيئا من الرب جل وعلا يفنى، تعالى الله وتقدس، وأنه لا يبقى إلا وجهه. لأنه إذا عبر عن الشيء بأشرف ما فيه فالبقية تتبعه، تكون تبعا له تابعا له. وهذا المقصود، هذا المقصود ذلك. ولما نزل قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من تحت أرجلكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من فوقكم. قال: أعوذ بوجهك، أو ألبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: هذا أهون، هذا أهون. فاستعاذ بوجه الله جل وعلا من عذابه الذي يهلك، ويكون بعد الهلاك مآل الهالك إلى النار. فمعنى ذلك أنه استعاذة بالله جل وعلا من العذاب الذي يبقى وهو النار الباقي. القائل إليه. فإذا قال القائل أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك يا ربي من النار، إن هذا مثل قوله أسألك بوجهك الجنة، مثله، فلا يكون ممنوعا، بل هو من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يفعلها. وبهذا يتبين لنا الفرق بين هذا الباب والذي قبله. فالباب الذي قبله عام سؤال بالله أو بصفة من صفاته أو بما يدل من فعله عليه، وهذا خاص بالصفة، صفة الوجه، فلا يجوز أن يسأل بصفة الوجه إلا الجنة أو ما يكون آئلا إليها.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني
أو إلى بعيد
يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض.
الحديث هذا ضعيف، يعني حديث الدعاء ضعيف، ليس صحيحا، ولكنه بعض العلماء حسنه، وهو من رواية محمد بن إسحاق، قد ذكره في السيرة بدون ذكره منقطعا، وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا، ولكنه من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق إذا عن يقول أنه ضعيف.
وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك الله وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع الصفات أو وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته لنفسه له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات وصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
من المعلوم أن الله جل وعلا هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وأنه جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، وأن الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة هي حقيرة، ولهذا جاء لعنها الدنيا ملعونة ومن فيها إلا عالم أو متعلم، وما كان ملعونا معنى ذلك أنه مبعد عن الله جل وعلا، مبعد عن الله بعيد. وكون الإنسان تكون غايته الدنيا ومقصوده الدنيا بالعمل أو بالحياة، هذا من أسوأ ما يسلكه الإنسان، وهو دليل على بعده عن الله جل وعلا. لهذا جاء الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإنما غاية الحياة أن يصل الإنسان إلى ما خلق له لجنة. فهو دليل إذا سأل الإنسان بوجه الله شيئا من أمور الدنيا على أنه لم يعرف حق الله ولم يقدره، وكذلك لم يعرف الآخرة ولم يعرف المهمة التي خلق من أجلها، وإنما رأى أنه حياة حيوانية اهتم بها. ثم أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو أقدر الناس على البيان والإفصاح عما يريد، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق تعظيما لله وتقديرا له. فإذا أخبر عن الله جل وعلا بشيء، قوله في هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يجب أن يؤخذ على ظاهره، يجب أن يؤخذ على ظاهره، أن تكون ظاهره كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
إن من المعلوم أن الطريق إلى الله جل وعلا مسدود إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة الأخروية إلا إذا سلك الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به صلى الله عليه وسلم